أو وقع الزي مشابها سواء قصدت أم لم تقصد فإنك ممنوع من هذا العمل. فهمت هذه المسألة؟ وهذه مسألة نص عليها الشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشرع تزيير القصد فإنه يمنع منه وإن لم يقصده. لو أن الإنسان لبس لباس امرأة ورجل وقال أنا ما قصدت التشبه بالمرأة نقول ولا لا وإن لم تقصد ما دام من وقع الشبه فهو ممنوع وإن لم يقصد لكن مع القصد يكون أشد إثما. ولهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ولو لم يقصد العاثرة لا نذر في معصية لا نذر في معصية والحديث يقول لا وفاء لنذر. وبينهما فرق إذا كانت العبارة لا نذر في معصية فالمعنى أن النذر لا ينعقد وإذا كان لا وفاء فالمعنى أن النذر انعقد ولكن لا يوفى. نعم وقد ورد السنة بهذا وبهذا وقد ورد بلفظ لا نذر في معصية الله لا نذر في معصية الله لكن لا نذر تحمل على أن المراد لا وفاء لنذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فقول من نذر أن يعصي دليل على أن النذر ينعق لكنه لا وفي. الحادي عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك مثل لا نذر لمعصيه يعني لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. وقد ذكرنا لكم أن ما لا يملك يعود ويشمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا.
هل يفترض أن يكون العمل عبادة حتى في الأمور العادية؟
لا تكون من هذه العادية. وبهذا قالوا يحرم تشبه من الكفار في لباس وغيره مثل ايش؟ لكن هل هذا من تشبه الكفار؟ لكنها لا معروفة معروفة من زمان من حط الله عند الفقه هذا كين من كون الصائمين حتى المسلمين وكذلك القرآن اللي هو معروف من ضمن أنس رضي الله عنه. لكن مثلا إذا أتينا بشيء من خصائص اللي إذا شاف الإنسان قال هذا طعام كفار أو هذه أواني كفار من الشقة من الكثير ولكنه إذا شاء هذا الشيء في القوة وانتشر وصار لا فرق فيه بين المسلمين وغيرهم فرق. ومثلا اللي يسمونها البنطلون ما كان معروف الأول لكنه الآن انتشر صار كان اللي المسلمين وكفر لكن السراوي يكون عليها قميص يكون عليها قميص أو رداء ما عليها السراوي نعم وسراوي نعم لكن ها يكون عليها قميص أو رداء. سبق قوله تعالى فيه الجن الله من الصر قوله تعالى ومسجد لا تقم فيه أبدا ما ناقشنا فيها ولا لا؟ خلاص انه ذهب ذهب. طيب، باب من الشرك النظر بغير الله. النظر بغير الله معناه ان يقول لفلان علي نذر، او لهذا القبر علي نذر، او للولي علي نذر، او لجبريل علي نذر، او ما اشبه ذلك. هذا هو النذر بغير الله. وفرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. فنذر المعصية نذر المعصية انه يقول لله علي نذر ان افعل كذا وكذا من معاصي الله، ويكون نذر لله والمنذور معصية. اما النذر لغير الله فهو لم ينذر لله اصلا، بل قال لفلان علي نذر، لجبير علي نذر، للرسول علي نذر، من اشبه ذلك. ونظيره الحلف بغير الله والحلف بالله على شيء محق، مثل ان يقول والله لاصدقن، هذا حلف بالله على شيء محق. مش نظيره، نظيره نذر المعصيه. والحلف بغير الله مثل ان يقول نعم والنبي لأفعل ما كذا وكذا، مش نظيره. النظر لغير الله، نظرت لفلان كذا وكذا، فهمت الآن؟ إذن النظر لغير الله عبادة، عبادة للمنذور له، عبادة للمنذور له. وإذا كان عبادة للمنذور له فقد صرف شيئا من العبادة لغير الله، ويكون بذلك مشركا، يكون بذلك مشركا. ما أترك منهم موجود معنا بمحن آخر. طيب، إذا فهمنا الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله. النذر لغير الله شرك، ونذر المعصية ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، والنذر لغير الله لا ينعقد، لا ينعقد إطلاقا، ولا تجب به كفارة، لكنه شرك تجب التوبة منه. مثل الحلف بغير الله ينعقد ولا لا؟ ما ينعقد ولا في كفارة. والحلف بالله على فعل المعصية ينعقد وفيه كفارة إذا خالف. أظن صرح هنا. طيب، قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، وهذه الجملة صيغة لنفس الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر. ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة، يقتضي أن يكون عبادة، لأنه لا يمدح الإنسان ولا يستحق دخول الجنة إلا بشيء يكون عبادة. أفهمتم؟ ولو أني مؤلف أرجفها في قوله تعالى ثم لقوا صفتهم وليوفوا نذورهم لكان أبين أيضا، لأن هذا أمر وليوفوا نذورهم، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، يعني العبادة ما أمر به شرعا، العبادة ما أمر به شرعا. وقوله بالنذر، ما معنى النذر؟ معنى النذر الإلزام، أن الإنسان يلزم نفسه بشيء لا يلزمه، هذا هو النذر. طيب، وجه استدلال المؤلف الآية على أن النذر من الشرك أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب التي بها دخلوا الجنة. ولا يكون سبب من يدخل الجنة إلا وهو عباده، فيقتضي أن خلقه وغير الله من الشرك. قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قول ما أنفقتم هذه ما شرطية، وأنفقتم فعل الشرط، ومن نفقة بيان لما وقوله ما أنفقتم، والنفقة معناه البذل، بذل المال يسمى نفقة، قد يكون في سبيل الخير وقد يكون في سبيل غير الخير. وقوله أو نذرتم من نذر معطوفة على قوله ما أنفقتم من نفقة، وجواب الشرط قوله فإن الله يعلمه، وتعليق ذلك بعلم الله دليل على أنه محل جزاء لا نعلم فائدة لهذا الإقرار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى عليه الإنسان. فهذا وجه استدلال المعلق في هذه الآية. وقوله تعالى فإن الله يعلمه لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي نفقة تنفقها ولو كانت مثقال الذرة فإن الله يعلمه، أي نذر تنذره فإن الله يعلمه وسيجازيك عليه. وجه استدلال أن الله ما أخبر أنه يعلمه إلا للتنبيه على أن فيه مجازاة، مجرد الإخبار بأن الله يعلم لا فائدة منه سوى أن نعمل بهذا الذي يعلمه الله. طيب إذن فالنظر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك، صرف العبادة لغير الله تعالى من الشرك. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، الصحيح أي الصحيحين؟ البخاري هنا البخاري، وقد يراد بالصحيح صحيح مسلم، قد يراد به صحيح مسلم، ولكن المراد به هنا صحيح البخاري. وقد يراد بالصحيح الحديث الصحيح سواء في البخاري أو مسلم أو غيره، لكن هذا يرجع إلى تتبع هذا الحديث أين يوجد، وهذا الحديث موجود في البخاري. ما له اصطلاح معين، له اصطلاح معين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر، أظن أن من هنا شرطية، فعم المسلم والكافر. قول هذا عمر بن الخطاب نظر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية. نعم، فهنا تسمع منهم والكافر، والكافر إن قضاه في حال كفره فلا أذن له، وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه. طيب تشمل الصغير والكبير قال بعضهم إنها تشمل، وعلى هذا فينعقد النذر من غير المكلف من الصغير، وقيل لا تشمل الصغير لأن الصغير ليس أهلا للالتزام ولا للإلزام ولا للإلزام، وبناء على ذلك يكون هروب الصغير من هذا العموم لأنه ليس أهلا للالتزام ولا للإلزام. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يطيع الله، ما هي الطاعة؟ الطاعة هي موافقة الأمر، الطاعة موافقة الأمر، والمراد بالأمر هنا واحد الأمور، يعني توافق الله سبحانه وتعالى فيما يريد، فيما يريد منك. إن أمرك فالطاعة فعل الأمر، وإنها فالطاعة ترك النهي. هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أما إذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل الأوامر والمعصية لفعل النواهي. لا، المعصية لفعل النواهي، لكن عدم المعصية لفعل النواهي. طيب، من نظر أن يطيع الله وقوله فليطيعه، وش اللي جابلته هنا؟ واقع في جواب الشرط، لأن جملة فليطيعه إنشائية يعني طلبية. فليطيع وقوله فليطيعه، اللام لام الأمر، اللام لام الأمر، وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب أو لا. أن جنسها واجب مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج، أو غير واجب كتعليم العلم وغيره. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا. وعموم الحديث يرد عليه، من الحديث يرد عليه، وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر نذرا مطلقا ومن نذر نذرا معلقا. مثال النذر المطلق أن يقول الإنسان لله عليه نذر أن أصوم ثلاثة أيام، هذا نذر مطلق ما بالسبب. مثال النذر المقيد أن يقول إن نجحت فلله على نذر أن أصوم ثلاثة أيام، هذا معلق بإيش؟ بالنجاح. أو إن شاء الله مريضي فلله على نذر أن أفعل كذا وكذا، هذا أيضا نقول إنه معلق بشر. فظاهر الحديث يعم هذا وهذا كذا، ومن فرق بينهما فليس بجيد، لأن الحديث عام. واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان النذر طاعة، وإنما يستخرج فيه من البخيل، ولهذا ينهى عنه بعض العلماء يحرمه. وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية أن عقد النذر حرام، لأنك تطيب نفسك بأمر أنت في عافية منه. نعم، وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم وربما لم يفعل. ويدل لهذا القول انه قول يعني تحريم النذر قوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون، هذا قسم ملتزم للنذر، لانه نذر مؤقت لقسم. قال الله قل لا تقسموا لا تحرفون طاعه معروف بدون يمين. والإنسان أنه ما يفعل الطاعة إلا طول النظر وحالف على نفسه، معنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه. والنذر المعلق ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق صالح على عطاء الله له، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا أمر عظيم، ويدل أيضا على عقوبة التحريم خصوصا المعلق أن الناذر كأنه غير واثق بالله عز وجل، كأنه يعتقد أن الله ما يمن عليه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابل. ولهذا إذا أيسوا من الضر نعم راحوا ينظرون، إذا أيس من النجاح يسقط كل سنة ولدا نعم، إذا صار معه الصدقة كبيرة على الولد تقول المرأة والله لئن سقى هذا الولد الإبل لأذبحن جذوره نعم، وهكذا. فهذا بالحقيقة هو نوع من إساءة الظن، نوع من إساءة الظن بالله. فالقول بالتحريم قول وجيه جدا، ولا يقال كيف تحرمون ما أثنى الله على من أوفى به. نقول نحن لا نقول إن الوفاء هو المحرم حتى يقال إنه ظن النصر، إنما نقول المحرم أو المفروضات العديدة هو عقد النذر، فرق بين عقده ووفائه نعم، فرق. العقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال، في ثاني الحال تنفيذ لما فعل. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، معلوم، لأنه لو قلنا أن نذر المعصية يلزم بالوفاء لانقلبت المعاصي طاعة، وهذا غير ممكن. ولهذا قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا ناهي نهي، وهو بحسب المعصية إن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروها فالوفاء بالنذر مكروه، حسب الحال. لأن المعصية المخالفة الوقوع في منهي عنه، المعصية الوقوع في منهي عنه، ومنهي عنه كما تعرفون من قصد عند أهل العلم إلى قسمين، منهي عنه نهي تحريم ومنهي عنه نهي تنزيه. هنا يطلق يطلق على المعصية، لكن المعصية ليس فيها إثم. طيب إذا من نذر أن يعصي الله فلا يعصي كذا، والنذر ينعقد ولا ما ينعقد؟ لا ينعقد. ولهذا قال من نذر أن يعصي فلا يعصي، ولو قال من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان ما ينعقد، لكن فلا يعصي دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ، ينعقد ولكن لا ينفذ. وإذا انعقد فهل يتلزمه كفارة كل ما تلزمه؟ اختلف فيها أهل العلم وفيها الروايتان عن الإمام أحمد، فقال بعض العلماء إنها لا تلزم الكفارة، واستدل بما سبق لا وفاء لنذر في معصية الله، وبهذا الحديث أيضا ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كفارة، ولو كانت واجبة وذكرها ذكرها، ولكن القائلين بوجود ذلك يقول ان الرسول ذكر في حديث اخر غير الحديثين ان كفارته كفاره يمين، كفاره نذر المعصيه كفاره يمين. وكون الامر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم لو قال رسول لا كفارة، لو قال لا كفارة صار في الحديث تعارض وحينئذ نطلب الترجيح، لكن نقول ما نفس سكت، والسكوت لا يعارض المنطوق. أنا فهمت. طيب، وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم لا يفعلن محرما قال والله لا أفعلن هذا الشيء وهو محرم يفعله ما يكفر. نعم يكفر كفارة اليمين مع أنه أقسم على فعل الحرم والنذر شبيه بالقسم. وعلى هذا فكفارته كفارة يمين. وأظن في الباب السابق ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام. أولى نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح. نعم ونذر المجرم. نعم نذر المجرم وهو نذر المباح ونذر اللجاج. نذر المباح ونذر اللجاج. وقلنا ان نذر المجرم يخير الانسان بين فعله والكفار جميل. ونذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم قلنا اذا كان فرات تنفيذ فهو يكفر. هنا هذا القول أفضل قلوه ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر كفارة يمين. نعم استنتاج رحوة لكن السكوت إنما ينقل منطوق. السكوت معناه أنه ما ذكر هنا فيكون اعتمادا على ما تقدم إن كان رسول قاله قبل ذلك. إن كان رسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه فلنقل. يعني مو لازم الرسول كل مسألة فيها قيد أو فيها تخصيص ونكرها عند كل عموم. لو كان يلزم هذا لكان تطول السنة. لكن يقول إذا ذكر حديثا عاما وله ما يخص حمل عليه. وإذا سكت عن شيء وقد نطق به في مكان آخر حمل عليه. نعم ما قال شيء. نعم هذا في كفارة يمين ويسميه العلماء النظر المطلق. النظر المطلق اللي ما في شيء والله عليه نظر. وأن الرسول قال كفارة النذر إبارة مسلمة كفارة يمين. لا نعم لا لأن هذا نذر فقط صيغة نذر لله على نذر ما ذكر المنذور فيه. فهذا أن الذي ما بقي له ما بقي له سبب هو ذكر المنذور. فقال لله على نظر أن أتصدق أن أصوم فقط من هذا ما ذكر هو النظر فقط. النظر قال لي ما نرجع لي يعني فقال قال لي سنة والنظر ما ينعقد بالنية ولا يوصف بالنية. قال فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنظر وهذا الذي قال المؤلف منه على الاطلاق ليس على الاطلاق. لماذا العقيد المؤلف يقول وجوب الوفاء بالنذر وعلى اطلاقه كيف؟ لا هل ذكر عذر وترى في الثالث يعني معناه انه يجب ان يقال وجوب الوفاء بنذر الطاعة. وجوب الوفاء بنذر الطاعة. المثلة الثانية من يؤخذ من حديث من أطاع من نذر أن يطيع الله فليطيعه. طيب وهنا ذكر الشيء عاما والاستدلال بها والاستدلال عليها بحديث مرة خاص هذا ليس سليما عند أهل العلم. يعني إذا ذكرت حكما مطلقا أو حكما عام ثم استدلت له بنص أخر فهذا ليس بالسبيل عند أهل العلم. لكن لو ذكرت خاصا واستدلت له بنص أعم سديد ولا لا؟ سديد ليه؟ لأن الخاص يدخل في العموم. نعم، لكن العموم ما يؤخذ من الخصوص، العموم لا يؤخذ من الخصوص. ولهذا دائما تسمعون في بعض المناظرات بين أهل العلم أو بعض المناقشات في آرائهم يقول الدليل أخص من الدعوة أو أخص من المدعى. هم يقصدون أن الإنسان يذكر مسألة عامة يستدل لها بنص خاص، هذا غير سبيل. أما إذا ذكر خاصة واستدل لها بنص عام وقال إن إذا أخرجه في العموم هذا صحيح. طيب كلام المؤلف الآن من أول قسمين. نعم، من العام المعتمد على الخاص، وهذا ليس بالسبيل، ولهذا قلنا واجب أن يقلد. فيقال وجوب الوفاء بنذر الطاعة. الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله، وفي النذر فصرفه إلى غيره شرك، صحيح. وهذه قاعدة في التوحيد وفي العبادة، كل شيء يكون عبادة فصرفه إلى غير الله شرك. كل عبادة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك. الثالثة أن نظر المعصية لا يجوز الوفاء به. يخرج من أين؟ من الحديث من نظر المعصية لا يجوز الوفاء به. ثم قال المؤلف باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله باب من الشرك، من هذه التبعيض، يعني لا كل الشرك بل من الاستعاذة بغير الله. وهذه الترجمة ليست على اطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه، فإنه لا بأس به. فالاستغاثة ما تكون إلا لله، نعم، ولو استغاث بأحد بما يقدر عليه فكان جائز. نعم، يقول من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عندي وأنه كان رجال من الإنس، الله عليه حرف عطف، أن وراء مفتوحة الهمزة وراء كان تكسر تفتح بالابتداء. لا، ابن مالك ما قال هذا، لكن هذا المغايب يقول عليه الكلام معقول. وأن وش اللي فات؟ وش اللي فات؟ مصطرية هي تدخل المراد. لا، يقول قولة المكسوس قال إني عبد الله. ولم يبات كذا قال محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب إني رجل من المسلمين. فقلنا لك قال مفاعل يجمع، وهي وهمز إن نفتح لسبب مصدر نفتح. وفي دولتك هذا الضابط، قل أوحي إلي أنه استمع، حولها إلى مصدر، قل أوحي إلي استماع نفري، روح إلي اجتماع نفر. طيب المعطوفات عليه نفسه يعني ما أوحي إلي أنه كان رجال من الإنس يعورون بالرجال من الجن. وقال أنا وتعالى كان رجال من الإنس، رجال من الإنس، هذه الصفة للرجال لأن رجال نكرة، والنكرة ما يأتي بعدها يكون صفة لها. يعودون برجال، هذه جملة يعودون خبر كان، خبر كان. وقول يعودون يقال عاد به ولاذ به، لاذ وعاد، فعاد مما وخاف، ولاذ فيما وأمن. هذا الرب بنظر العياد واللياذ، العياد مين؟ مما يخاف، واللياذ فيما يؤمل، فيما يؤمل. وعليه حول الشاعر يخاطب منذوحه ولا يصح إلا لله العباد، يا من أدور به فيما أؤمله، ومن أعود به مما أحرره، ومن أعود به مما أحرره. شوف فيما أؤمل هذا ما يرسل إشكال فيه، ألوذ به مما أحاذر يعني مما أخاف، قال فيه أعود به. نعم، ومن أعود به مما أحاذره، لا يذكر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا يصلح للآدمي؟ هذا ما يصلح إلا لله عز وجل. المهم اني اقول الفرق بين العيال واللواذ ان اللواذ فيما يؤمل ويرجع، والعياد مما يحذر ويخاف. قال يعودون برجال من الجن، يعني انهم يلتجئون اليهم في مما يحذرون، يلتجئون اليهم مما يحذرون. يظنون انهم يعيدونهم، ولكن ماذا يقول؟ فزادوهم رهقا، يعني خوفا وذعرا. انفعوهم ولا لا؟ ما نفعوهم، ولو استعاذ بالله لأعاذهم، لكن هم والعياذ بالله في شدة خوفهم من الجن صاروا يعوذون بهؤلاء الرجال، ولكن يزدادون خوفا وذعرا. يقولون ان الجاهلية، العرب الجاهلية اذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. هل نتوهم هذا وإن ننجم بالسلط عليه؟ كيف؟ هو السفيه، لكنه يزداد ذعرا، يزداد ذعر. لو يكون الشجرة متحركة كان هذا الزمجة. نعم، ثم لا يقر له طرف، لكن لو قال كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما أشار إليه الرسول وأرشد إليه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما ضره شيء حتى يرتفع من منزله، يرتفع من منزله. إذن هذه الآية تدل على أن استعاذة الجن حرام ولا لا؟ حرام، الاستعاذة بالجن حرام. الدليل أن ما أنفتت إلا عكسه، هم يريدون الأمن لكن زادوهم خوفا وذعرا، فزادوهم رهقا. كلمة رهقا أخذ من مجرد الذعر والخوف، كأن مع ذعرهم وخوف كأن شيئا أرهقهم وأضعفهم، فصار ذعرا يصل إلى القلوب والعياذ بالله. وقوله برجال من الجن، يستفاد من هذا أن للجن رجال، أولا
وهم الجواب. نعم ولهم إناث ولهم إناث، وربما يجامع الرجل منهم الأنثى من بني آدم، ربما يجامع الأنثى من بني آدم، والعكس بالعكس، ربما يجامع الرجل من بني آدم أنثى من الجن. على الله أنا ما ولدت لا حقيقة. ولهذا قال العلماء في باب الغسل، قال الفقهاء في باب الغسل لو قال إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل. نعم، وعلى هذا يصير حقيقة، لأنه مجرد أن يجامعها بدون أن تنزل ما يجب عليها الغسل إلا لو كان ذلك أمر حقيقي. نعم، وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك، لكني ما رأيت في كلام أهل العلم، إنما أصابوه وقال والله أعلم، إنه قد يحصل هذا الشيء أنه يجامع حقيقة تتمثل له ثم يجامعه. نعم، وأظن إن كان أنا بعيد العاسمة أن بعض العلماء ذكر جواز التزوج من النساء من الجن، جواز التزوج من النساء من الجن. نعم، وأما كون الجن يجامعون فهذا دل عليه القرآن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لكن الكلام على انه هل يمكن ان الانس يجامع الجنيه او بالعكس، هذه الحقيقه محل نظر. والله تعالى يقول والله تعالى يقول ان كنتم ابوابا لتسكن اليه وضع على بينكم مواده ورحمه، وهذا لا يمكن بالنسبه للجن، انما يكفينا نحن ان نصدق بوجوده وبانهم مخلصين وبأن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبأن منهم المسلمون، نعم، والقاسطون، وبأن منهم رجالا ونساء، نعم، فزادهم رهقا. وش وجه الدلالة من هذه الآية؟ وش وجه الانتشار بالآية من هذا؟ نعم، دم المستعيدين برهن الله، رحمك الله، وذلك دم المستعيدين بغير الله، والمستعير بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك. نعم،
وعن قولة حكيم رضي الله عنها قال
من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق لن يرده شيء حتى يرتحل يرحل من منزله ذلك. من نزل جواب الشر فقال لن يضره، جواب الشر لم يضره. وقول من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، يشمل هذا وهذا، بدليل أنه منكر في سياق الشرط، والنكر في سياق الشرط تفيد العموم. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم، لا بمعنى ألوذ، لكن الجواب في إيش؟ إنه يؤمن. أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم. وقوله بكلمات الله، كلمات الله الكونية أو الشرعية أو هم كلمات الكونية التي بها يحفظك، والكلمات الكونية التي أنزل بها الكتب التي جاء فيها الرسل، فهو شيء بكلمة الله الكونية والشرعية.
وقوله بكلمات الله، كلمات جمع كلمة تفيد كثرة، لأن الجمع تفيد التعدد. نعم، وهو هنا جمع قلة ولا جمع كثرة؟ جمع كلمة، كلمات. شوفوا طيب وش معنى ما يصلح لك الولي؟
أن يكون فيه يعني صوت الجمع الولي
ومع كل ما دل على أقل من عشرة، وجمع الكثرة ما دل على ما فوق ذلك، وقيل جمع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له، فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء. نعم، ويختلفان في الغاية في الانتهاء. القلة ما يبلغ العشرة، والكثرة لا نهاية له. وقيل إن جمع الكثرة يبتدئ ومسلمون جمع قلة، ومسلمات جمع قلة، ويكون فيما كان على وزن أفعلة أفعل فعلة أفعال من جموع التكفير. نعم، يكون فيما كان على هذه الأوزان من جموع التكفير. عرفتم؟ طيب، هذه من جموع القلة. إذن جموع القلة وما مذكر الثالث جموع المعنى الثالث وأفعلة وأفعل وأفعال وفعلة من جموع التكفير، من جموع التكفير. كلمة من جموع القلة ولا من جموع الكثرة؟ من جموع القلة، لأنها جمع مؤنث. كلمات جمع مؤنث فهي من جموع القلة. نعم، في جمع مؤنث جمع قلة، ولكن الراجح أن جموع القلة قد تدل على الكثرة في القليل، ولهذا قال ابن مالك في الألفية: وبعض ذي بكثرة وضعا يفي، وبعض ذي بكثرة وضعا يفي، يعني قد جاءت الأوراد به جموع الكثرة، فأذرع والعكس جاء تحتك. طيب، كلمات الله هنا عندنا قرينة أنها من جمع قلة جمع كثرة، لأن الله يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آية أبلغ من هذه: ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار بريت وجاءت أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. ما نفذت كلمات الله؟ سبحان الله العظيم. إذن هل يمكن أن نقول كلمات هنا جمع قلة بمعنى أنها لا تزيد على عشرة؟ لا،
المفرد
إذا أضيف إلى معرفة لله بغير الله يكون دالة على العموم، لا مفرد لله. وقوله الناس تمام الكلام وأمره بالصدق والأخطاء والعزل والأخطاء، قال الله تعالى: وكلمة كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. بقي علينا أن الاستعاذة اللي قلنا قد تكون شيئا وقد تكون غصا، وراه الكلام المؤلف أنها كلها من الصدق هم رهقا. وقلنا أن كيفية هذه الاستعاذة أن الواحد منهم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بسيد هؤلاء هذا الوادي من سفهاء قومه. فهنا يقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الفاعل من؟ الفاعل الجن، والمفعول الإنس. أو فزاد الجن الإنس رهقا. وقيل بالعكس، وأن الإنس زاد الجن رهقا أو زادوهم إكبارا وعفوا، ولكن الصحيح ما قررناه أولا أن الفاعل هو الجن زاد الإنس، فحصل لهم عكس ما يريدون، فكانوا يريدون من الجن أن يعيدوهم، ولكنه صار الأمر بالعكس زادوهم رهقا. قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات لا تسمات. ذكرنا هذا أيضا الحديث، وذكرنا من مراد بكلمات هنا الكونية والشرعية. وقوله من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق، لأن الله تعالى خلق كل شيء الخير والشر، لكن الشر لا ينسب إليه، لأن هذا الشر الذي خلقه خلقه بحكمة، فعاد بهذه الحكمة عاد خيرا، عاد خيرا. فعلى هذا نقول: الشر ليس في فعل الله، بل هو في مفعولات الله المخلوقات. وعلى هذا ستكون الماء من شر ماء، تكون موصولة أو مصدرية، موصولة لا غير، يعني من شر الذي خلق لا من شر خلقه، لأنك لو أولتها إلى مصدرية وقلت من شر خلقه وكان الخلق هنا مصدرا، يجوز أن يراد به الفعل ويجوز أن يراد به المفعول، لكنك إذا جعلتها اسما موصولا فعين أن يراد بها المفعول اللي هو المخلوق من شر الذي خلقه الله. وليس كل ما خلقه الله فيه شر، لكن من شره إن كان فيه شر، من شره إن كان فيه شر، لأن مخلوقات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها شر محض، ومنها خير محض، ومنها ما فيه خير وشر. فالجنة خير محض، والنار شر محض، وإبليس شر محض، والرسل خير محض، ومنها ما فيه خير وشر. كعامة مخلوقات الله فيها خير وفيها شر. وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر، من شر ما خلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من يرحل يصلح المعنى يصلح روحه. قوله: لم يضره شيء، كلمة شيء نكرة في سياق الناس تفعون كل شيء، لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، لا من الظاهر ولا من الخفي، حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا خبر لا يمكن أن يتخلف مصدره، لأن خبر النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق. لكن إن تخلف هذا المصدر فهو بوجود مانع، بوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا الخبر. ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأسباب الشرعية، إذا فعلت فلم يحصل المسبب، فليس ذلك لخلل في السبب، ولكن لوجود مانع. نعم، قراءة الفاتحة على المرضى شفاء، ويقرأها بعض الناس ولكن لا يصف لا وصف المريض. لماذا؟ ها؟ لوجود مانع. ما هو بالقطور بالسبب السبب صائم، لكن المانع هو الذي حال بين السبب وبين أثره. من أفى أهله فقال بسم الله اللهم دم الشيطان ودم الشيطان ما رضختنا، إذا قدوا بينهما ولد لم يضفه الشيطان. وقد يقع ذلك ويضر ولد الشيطان. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع يمنع من وصول أثر هذا السبب. نعم، فعليك أن تفكر ما هو المانع هذا حصرته له ويحصل لك الأثر، أثر السبب. وقوله من نزل منزلا ظهره سواء كان المنزل حضريا أو برهيا، إذا نزلت منزلا فإنك إذا حوت ذلك لن يضرك شيء. قال القرطبي وقد قررت ذلك، والقرطبي غير وجود قررت ذلك حتى إني نسيت ذاك يوم حين ضحوت منزلي أن أقول هذا، فلا ضعفني العقل. نعم، لأني ما قلت هذا الشيء. فعلى كل حال الإنسان المؤمن إذا قال مثل هذه الأحاديث مثل هذه الكلمات فإنه لا شك أنه لا يصح، وإذا تخلف هذا فهو لوجود مانع. الشاهد من هذا الحديث قوله أعوذ بكلمات الله، والمؤلف يقول في الترجمة الاستعادة بغير الله، وهنا استعادة بالكلمات ولم يستعذ بالله. نقول لأن كلمات الله من صفاته، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، من صفاته غير مخلوق، لأن الاستعادة بالمخلوق لا تجوز. ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السعادة بها، لم يرشد إلى السعادة بها. إذن فقول المؤلف الاستعادة بغير الله يعني أو صفة من صفاته. يقال في المريض، يقول المريض إذا تألم من شيء ووضع يده عليه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال، أعوذ بعزة الله، نقل بالله بعزة الله، لكن العزة صفة، صفة من الصفات، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. ولهذا يجوز القسم بالله ويجوز القسم بصفة من صفاته، لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة.
الله
يقدر على الله ما يقدر الله مع وجود هذا السبب. أصل كون الإنسان يقول هذا السبب مكتوب، وكونه يمنع من الضرر مكتوب. فإذا فعل ما كتب له بفعل السبب تخلف الضرر، كل شيء مكتوب يعني. لكن إذا كان لقد كتب عليه أن تضعه حية فإنه لا يقول هذا الشيء، أو يقول ولكنه يحصل مانع.
أسمع
إذا حصل عن شيء يعني ما هذا الحديث؟ وأن الرسول يقول لم يضعه شيء، هناك لم يصد شيء لم يضعه، فقد يصيب ولا يضعه. نعم، فقدمنا القسم بآيات الله وأبوه أن تذكرونها، وقلنا إن أراد بالآيات الشرعية فصحيح، وإن أراد بها الكونية فليس بصحيح، ولكن غالب العوام يريدون بها الآيات الشرعية أو الآيات الشرعية، لأنه ما يحصل عندما يقول أقسم بآيات الله إلا أنه يريد بذلك القرآن هنا ولكنه ما نوى. وحين بالاستعارة بالمخلوق المعروف عند أهل العلم أن الاستعارة بالمخلوق ما تكون وأنها من الشرك، أنها لا تجوز وأنها من الشرك، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقال إنه لا يجوز الاستعارة بمخلوق عند أحد من العلم، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فالمرادهم بما لا مما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعاذة مما لا يقدر عليه الله هذا ما تكون بمخلوق، لأنه لا يكون من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله إلا من إلا الله. كذلك الاستعاذة بمخلوق فيما لا ينفع، مثلا لو تستعيذ بصاحب قبر فهذا لا ينفع ولا يجوز، لكن الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا لا بأس به، وقد أشار إلى ذلك الشارع سليمان بن عبد الله في خنفير العزيز الحميد، وهو أيضا مثل الأحاديث الواردة وما في صحيح مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فالفتن، قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به فليعوذ به، وهذا صريح بأنه يعوذ بأي شيء بغير الله بمخلوق، لكنه ينجئه. وكذلك في قصة الذين يصعدون بالحرم وبالكعبة وما أشبه ذلك، وكذلك في قصة الرجل الذي استعاذ بأم سلمة والمرأة التي عادت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأشهد هو من هذه النصوص كلها تدل على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لأنه مو مشرك، لكن تعليق القلب بالمخلوق وكونه لا يلجأ إلا إلى هذا المخلوق وكل ما يصيبه لا شك أن هذا من الشرك. ولا إنما تستعيذ في بعض الأفراد المسائل الواقع عليه في من يقدر على عصمتك منها هذا لا بأس به، نعم، وهذا ما تقتضيه النصوص. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قول إن الأئمة لا يجوزون استعاذة المخلوق مقيد بما ما لا يقدر عليه إلا الله، مقيد، ولولا أن النصوص وردت به لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا إنه لا يجوز الاستعاذة بغير المستعاذ له مطلقا، ولكن ما دام النصوص قد وردت به وهو أيضا مقتضى النظر في أن كونك تلتجي إلى شخص يجيبك من هذا الأمر وفي الشرك هذا ما في الشرك. أنا مثلا أحرقني الناس قطاع طريق فعذت بإنسان بفك منهم ما في الشرك ولا في الشرك، لكن الشرك أن تعلق قلبك ورجاءك وخوفك وتوجه جميع أمورك إلى شخص معين تجعله ملجأ وأن هذا لا يكون إلا لله، أو تستعيذ بمن لا يعيده معتقدا أنه يعيده في الاستعاذة بمن وأصحاب الصدور، أو تستعيذ بمن لا يستطيع أن يعيدك من أمر وأنت تعتقد أن له قدرا يستطيع به أن يعيدك منه، فهذا كل من الشرك بالربوبية ولا يضر. نعم.
يكون جنس من الشرك بالخضوع المعين.
نعم.
لكن هذا المعين إذا أكثر.
هذا ما هو. وأن هذا عبث. ولولا أن جندك اعتقاد أن هذا عنده أمر سري والخضوع ما ذهب للطيبين. لو أن واحدا خطى عليه رجل قوي وذهب واستعيذ بفضل هذا من الصفر، هذا وإن لم يصل إلى حد الشرك إذا لم يكن عنده عقيدة إن هذا الرجل عنده صدق مجهول ويستطيع أن يدفع عنه بدون أمر مادي صدقي فإنه يكون من العدل. فهو دائر بين أمرين، إما شرك أو عدل.
يعني
ثبت من حقه من ساعة مصروحة على ذلك إذا ما رحب الصعود وأحد من الله عافل
من فعله
ثبت من جاهزة حقه لأنه صادر نصلا في الصعود ما يمكن أغرب كل جواته ثم قال فيه نصر الدورة والدورة آوة الكل أيها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن غضبهم رهقا. ثانيا كونه من الشرك مثل هو مثلا كونه نصف الكون أو استعاضة وغير الله أو استعاضة وغير الله وهذا في الحقيقة الاختبار مخرج لولا أن السياق يدل عليه. ومنها الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعارة المخلوقة شرك أو يعني المؤلف رحمه الله يقول إننا نأخذ من الحديث أن الاستعاضة بغير الله شرك. وكيف ذلك؟ لأن العلماء يقولون الاستعاضة بغير الله شرك. ولهذا قال لأن الاستعاضة بالمخلوق قال لأن الاستعاضة بالمخلوق شرك. والرسول قال أعوذ بكلمات الله السميع ولم يستعذ في مخلوق ومن الصعاب في كلمات الله وهي من صفاته. على كل حال وجه الضلالة كما شرحنا أن الاستعاذة في كلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله أولا وأنها صفة من صفاته. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. وش فضيلته؟ يعني فائدته العظيم وهو انه لا يضرك شيء ما كنت في هذا المنزل. الخامسة ان كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر او جلب نفع لا يدل على انه من الشرك على أنه ليس من الشرك. نعم يعني معنى كلام المعلق أنه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك به منفعة مثل الاستعاذة بالجن. الاستعاذة بالجن قد يعيذون لكن عيادتهم لك لا تدل على أن فعلك ليس بشيء مع أنك انتفعت مع أنك انتفعت. وهذا حق فإن الإنسان قد ينتفع بالأمر وهو من الشرك. قد يسجد لملك من الملوك ويهبه هذا الملك قصورا وأموالا فينتفع بهذا الشرك ومع ذلك يعتبر هذا الشرك. يعني فلا تصنع الإسلام من حصول النفع أن ينتفي الشرك. هذا المعنى وهذا حق فإن الإنسان قد ينتفع بما هو شرك وعلى هذا فيكون له منفعة دنيوية لكن عليه ضرر دين بهذا الشرك الذي انتفع به انتفاعا ماديا. ومن هذا ما يحصل لغلاة المدحين الذين يمدحون بعض الملوك ويرسلون عليهم من الهباء. هل يصدهم ذلك عن كونهم مشركين؟ نعم لا. يقول بعضهم يخاطب ملك من الملوك فكن كما شئت ومن لا نظير له وكيف شئت فما خلق دنيك. هذا الوصف ما يكون إلا لله عز وجل. ومع ذلك يحصل على فائدة دنيوية، ومجرد حصول الفائدة الدنيوية لا يدل على أن هذا العمل ليس من الشرك. كذلك أيضا يوجد والعياذ بالله بعض علماء الضلال الذين يدعون إلى تعظيم القبور والأولياء والغلو فيهم، يكسبون بذلك الجاه عند العام، حتى إن العوام ربما يحنون رؤوسهم تعظيما لهم لأنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعظمون هذا الولي أو ما أشبه ذلك، وهذا أيضا من المحرم ومن وسائل الشرك. في هذا الحديث مسألة ما ذكرها المؤلف وهي هامة، وهي أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه. في الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن، فأبدل بأي شيء في هذه الكلمات، أن يستعيذ بكلمات الله خلق الناس من شر ما خلق. وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا صد عن الناس دار الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير. ما يقول هذا حرام مسجد، بل يقول هذا حرام ولكن افعل كذا وكذا، افعل كذا وكذا. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة بل وفي القرآن أيضا، وقد مر علينا في القرآن من مدة قريبة. ما هي؟ وأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نهاهم عن المحذور وفتح لهم باب المأمور وقولوا انظرنا. وكذلك أيضا السنة أمثلة كثيرة من هذا، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهاه عن بيع الصاع والصاعين والصاعين بالثلاثة من الصندى الطيب والظبي، قال له ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جميلا. فلما منعه من المحذور فتح له الباب السليم، لان الناس يأمنون. بدل ما كانوا في الجاهلية يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من شفاء قومه، قيل لهم قولوا أعوذ بكلمات الله السماء من شر ما خلق، فرد عظيم. ذات من شفاء قومه، وهذا من شر ما خلق عام، هذا خير من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. إذا قال ذلك ثم نقول هذا مقرون بالاعتماد التام والرهبة والإقبال على هذا الجن، على هؤلاء الجن، ثم إنها أسباب خفية ما نعلم هل هذا القوم من سيد أو الوادي من سيد أو لا، قد لا يكون لأهل هذا الوادي سيد، ثم قد يكون سيدا بالاسم بدون سيادة، فلسنا على علم من هذا السيد. فالأمور الخفية هذه تعتبر كلمات. ثم قال باب من الشرك أن يستعيف بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك من هذه للتبعيد، فيدل على أن الشرك لا يختص بهذا الأمر، ولسنا ببعيد عن الباب الذي قبله من الشرك الاستعاذة بغير الله. طيب، أو أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ومنه ما يقول العوام للاستسقاء يسمونه استغواثة، لا بعد يجيبون هالنزول استغواثة، هي استغاثة بالحقيقة لأنه يطلب فيها الغوث من الله عز وجل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فالاستغاثة طلب الغوث، والغوث إيه؟ إزالة الشدة. وقول المؤلف من الشرك الاستغاثة أن يستغيث بغير الله، هذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن طلب الشدة ممن يقدر على إزالتها ليس من باب الشرك، ليس من باب الشرك. ولهذا قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لكن إذا استغاث الإنسان بما لا يقدر عليه، بما استغاث الإنسان بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك بلا شك. ثم لاحظ أيضا أنك إذا استغثت بمخلوق يقدر على إغاثتك فإنه يجب عليك تصحيحا لتوفيرك أن تعتقد بأن هذا الذي استغثت به مجرد سبب، وأنه لا تأثير له مباشر في إزالة العوز، مجرد سبب فقط. لأنك لو تعتقد أن له صلة مباشرة في إزالة العوز ربما فاعتمد عليه وتنسى خالق هذا السبب، تنسى الخالق وتعتمد على المخلوق، وهذا لا شك انه يخدش في كمال التوحيد. وقوله او يدعو غيره، او يدعو غيره، هذا ايضا الدعاء لا شك انه من العباده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وكما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكننا نقول فيه ايضا ان الدعاء ينقسم الى قسمين، احدها ما يقع عباده، فهذا لا شك في ان صرفه لغير الله شرك، والثاني ما لا يقع عباده، فهذا يجوز ان يوجه الى المخلوق. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ومن دعاكم فاجيبوه، وقال: اذا دعاك فاجبه. ولكن الدعاء الذي لا يكون الا عباده وهو المقرون بالرغبه والرهبه والحب والتضرع، هذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. هذه التضعيف يعني وليس هو الشرك كله بل من الشرك. وقوله أن يستغيث، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر على أنها مبتدأ، أين خبرها؟ قوله من الشرك، يعني الشرك الاستغاثة، الاستغاثة بغير الله. وقد مر علينا في النحو أن المبتدأ يكون صريحا ويكون معولا، فالصريح مثل زيد قائم، والمعول مثل وأن تصوموا خير لكم أو صومكم خير لكم. وقول أن يستغيث بالله، الاستغاثة طلب الغوث، مثل ما أن الاستنصار طلب النصر، والاستعاضة طلب العوث، والاستعانة طلب العوث، فهو طلب الغوث. والغوث هو الإنجاء من الشدة، الإنجاء من الشدة. وقول أن يستغيث بغير الله، هذا ليس على إطلاقه، ولكنه يجب أن يطيب بما لا يقدر عليه المستغاث به، بما لا يقدر عليه المستغاث به. نعم، إما لكونه ميتا أو لكونه غائبا أو لكون الأمر لا يقدر عليه إلا الله. فإذا العبارة ليست على إطلاق. مش تطيب به؟
نعم،
هو بالله بما لا يقدر عليه المستغاث به. يا إخواننا، أنا أعرف أن هذه العبارة إلا الله هذا مو صحيح. بما لا يقدر عليه المستغاث به. لو استغاثت بميت في قبر، أن ينجيك من فلان من زيت، مو بيقدر يقبر الحي ينجيك منه؟ ولا ما يقبر ذاته عنه؟ إذا يقبر عليه غير الله. ومع ذلك استغاثتك بصاحب القبر به، استغاثتك بصاحب القبر يعتبر من الشرك. إذا في العبارة السليمة أن يستعيذ بأعوذ بالله فيما بما لا يقدر عليه المستغاث به، بما لا يقدر عليه المستغاث به. فعندي استغاث بحي لأمر ما يقدر عليه، كما لو استغاث به أن يجرى المطر، فهذا شرك. استغاث بميت أن ينجيك من لف وهاجمه. استغاثت بحي من لطف ليدافع عنك، لا بأس به. قالوا لنا يق، لأن الماء قبل ما يستغيث به هو حي. فإذا نقول فينا يجب أن تقوي العبارة فيما لا يقدر عليه أن يستغاث به. وقوله أو يدعو غيره، يعني من الشرك أيضا أن يدعو غير الله، لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء ما يكون إلا مع محبة وتعظيم وتذلل وإظهار افتقار واعتقاد أن المدعو قادر. نعم، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، وفي القرآن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فعبر عن الدعاء بايش؟ ما قال يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي ويدخلون جهنم داخلي. وهذه الايه دليل على ان الدعاء عباده، وصرف شيء من العباده لغير الله شرك. وقوله ان يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص. هذا قال من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط لا بحصول المرغوب، يعني دعاء بدفع المكروه. والدعاء الدعاء أعم، قد تدعو الله تعالى بجلب المنفعة، وقد تدعوه بدفع المضرة. ولهذا نقول إنه من باب عطف العام على الخاص، باب عطف العام على الخاص. وقوله يدعو غيره، هل نقول في الدعاء كما قلنا في الاستغاثة أو لا؟ لا، الدعاء كله عبادة، لأن الدعاء كما قلت لكم قبل قليل له معنى خاص في النفس، في الهيئة والكيفية. وفي النفس الداعي يحب المدعو ويعظمه ويرغب إليه ويظهر افتقاره إليه ويعتقد إجابته وقدرته على الإعطاء إعطاء ما سألته. بخلاف الاستغاثة، قد تستغيث الإنسان بدون أن يكون لديك في قلبك له محبة أو تعظيم. أما الدعاء فلا، ولهذا مثلا الداعي يجب يرفع يده من غير الله، هل نهجد بأي حال من الأحوال أن يكون عند واحد يا فلان أرجو من فضلك نسبة تواصل يجوز ولا لا؟ فما هو موجود. فلذلك الدعاء ما في التصديق أنه من السوء إذا دعوت غير الله. أما إذا أورد على الأمور فقال أليس أجور أن تقول لشخص أعطني مالا أتبلع به في سفري، أننا أجور هذا لكن هذا من باب الاستعانة، لأنك ما تدعوه رغبا ورهبا كما تدعو الله عز وجل. كذلك أيضا لو دعوت إنسان قلت يا فلان تعال أعني على حمل مسائي على كافتي، فهذا أيضا من باب الاستعانة. وأما قوله وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك فهذا ما هو الدعاء الذي نريده هنا. إذا دعاك لأي شيء، إذا دعاك لوليمة أو نحو ذلك فأجب. الفرق بين الدعاء الذي يقع عبادة وبين مثل هذه الأمور التي يفرض بها الاستعانة أو مجرد طلب حضور المدعو أو ما أشبه ذلك.
نعم.
قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ولا تدع من دون الله، الخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه؟
وش
اللي قبله؟
بدون
رأي قل يا أيها الناس إن كنتم تشركون من دونه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله الذي يتوفاكم وأمركم أن أكون من المؤمنين وأنا قمت بتركين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. وله الآية الكريمة السياق يدل على أن الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على من وجه لأنه قال وأن أكون دين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو من دون الله ما نظرت ولا تدعو. على كل حال سواء كنا خاصا بالرسول أو عاما لكل من يخص خطابه، فإن بعض أهل العلم قال لا يصح أن يوجه إلى الرسول، لا يصح أن يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك، يستحيل أن يقع منه ذلك، فلا يصح أن يوجه إليه. وأن الآية على تقصير قل قل ولا تدع، يكون كأن الرسول أمر بأن يقول لغيره ولا تدعو، ولكن هذا ضعيف جدا وإخراج عن الآيات وإخراج للآيات عن سياقها. فالصواب بلا ريب أنه إما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام الخطاب له والحكم له ولغيره، وإما إنه لكل من يخص خطابه ويدخل فيه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكونه يوجه إليه من دعاء الخطاب لا يقصر أن يكون ممكنا منه، لا يقصر أن يكون ممكنا منه. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبل كل الرسل وإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكون من الخاسرين. وهل هذا يمكن أن يقع؟ ما يمكن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا، نعم، لكن باعتبار حاله ما يمكن يقع من هذا الشيء. فإذا نقول إن هذا النهي يكون الحكم منه أن يكون غيره متأثرا به فإذا كان مثل هذا النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى وضعنا فإذا ما يبقى في المسألة إشكال والأمر قد يفرض فرضا وإن كان لا يمكن وقوعه قال ولا تدع من دون الله تدعو الدعاء معناه طلب ما ينفع أو طلب رفع ما يضر هذا الدعاء وهو نوعان كما قال أهل العلم دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة معناها أنك تقوم بأمر الله لأن القائم بأمر الله اللي يصلي ويزكي ويصوم ويحج وسألناه لماذا تفعل هذا فقال نريد الثواب والنجاة من العقاب إذن ففعله متضمن للدعاء أما دعاء مثل الثواب وكلاهما لا يجب فرضه لغير الله وارجنا طيب وقوله من دون الله أي سواه وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك أي ما لا يجلب لك النفع ولا يضرك قيل ولا يرفع عنك الضرر وقيل ولا يضرك لو غضب عليك لم يستطع الانتقام وهذا هو الظاهر من اللفظ.